ملجأك هؤلاء إلى أن يقعوا في فخ الإلحاد بدعوى أنه ليس هناك رب ينتصر، وليس هناك رب يأخذ الحقوق لأهلها، وذلك كله لأنهم اعترضوا على باب القضاء والقدر، ما فهموا باب القضاء والقدر فوقعوا في هذا الباب الخطير أو في هذا المزلق الخطير، مزلق الإلحاد. وقد سمعت بأذني بعض هؤلاء الملحدين يناقش الدكتور أحمد عبد عوض ويقول له: أنا ملحد وأنا لا أؤمن بربك، لكن قل لربك يعطيني ما ضاع مني من المال، ويعطيني ما ضاع مني من الولد، ويعطيني كذا وكذا، وأنا لا أريد منه غرفة في الجنة، لكن يعطيني هذه ويفعل ما شاء بعد ذلك. للأسف طبعا ما كان من هذا، يعني صاحب بدعة تكلم مع صاحب بدعة، ما استطاع أن يرد عليه ولا استطاع أن يثبت له وجود الله تبارك وتعالى، أن أتكلم معه عن الله تبارك وتعالى. انظر إلى هذا يعني الأمر عندما جاء بعض الملاحدة إلى أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى وقالوا: جئنا مناظرك. قال: فيما؟ قالوا: في الله، لأننا نقول أنه لا إله، لا يوجد للكون إله. فقال: دعوني الساعة فإني مشغول، وأتوني بعد 3 أيام، لأن أمرا ما قد شغلني يعني أغلق علي ذهني وملك على قلبي، ويعني لا أستطيع أن أتكلم إلا أن أجد له حلا. قال: بلغني أن هناك سفينة في البحر تسير لها 2 شهر متتابعين تحمل من الأرزاق والعطايا والأموال وكذا وكذا وكذا، حملت نفسها بنفسها وتسير في البحر بنفسها، وستأتي إلى المرسى الفلاني وتضع ما فيها من حمولة، ثم تعود مرة أخرى إلى البحر فتأتي لمثلها وتذهب وتجيء 1 في كل 2 شهر. فقال: أمجنون أنت؟ سفينة تحمل نفسها بنفسها وتسير وتمخر عباب البحر وتحمل البضائع وتفرغ البضائع وتعود وتروح وتجيء وتجيء، ليس فيها ربان ولا عمال ولا حمالين، أمجنون أنت؟ قال: سبحان الله، ما قبلتم هذا الكلام في سفينة، ما بالكم لهذا الكون العظيم؟ أكون لهذا الكون، أليس لهذا الكون العظيم إله؟ يعني أنتم تتكلمون في سفينة، سفينة، ما بالكم بهذا الكون الذي فيه سماوات وأرض وجبال وشمس وقمر ونجوم، هذا الكون الذي فيه إنسان وفيه حيوان وفيه جن وفيه طير وفيه ما فيه من المخلوقات العجيبة التي يدبرها الله تبارك وتعالى ويدبر أمره. فيعني كان أبسط الأمثلة أن يرد على هذا الملحد ويقول: من أوجدك؟ من أوجدك؟ لكن للأسف طبعا، نظرا لأن هؤلاء الآن، وبكل أسف طبعا، يعني هذه الموجة، أنا قرأت مقال عن الإلحاد أمس، إن أمريكا إلى أوروبا انفصل عن العلمانية المسيحية فرقة تسمى الملحدة من ملاحدة العلمانية، وصاروا ينشرون الآن فكرهم الإلحادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، وبدأوا يشترون بعض القنوات الفضائية لنشر هذا الفكر، فكرة الإلحاد، وهو التشكيك في وجود الله تبارك وتعالى. إذن هذه الثوابت الآن الثوابت تتحرك، فينبغي أن ينتبه أهل الإسلام لمثل هذا الخطر العظيم، ينبغي أن ينتبه العلماء والدعاء إلى الله تبارك وتعالى ويرسخوا الإيمان بالله في قلوب الخلق، وأن كل من كان هذا حاله فهو ملحد كافر بالله تبارك وتعالى، يحتاج إلى بعض يعني أهل العلم أو من عنده مسح من العلم يرد على هذه الشبهات الضعيفة التافهة التي يتكلم بها هؤلاء. ولولا أن المقام ليس مقام الكلام عليهم أو الرد عليهم لكنت قد بسطت القول في ذلك، لكن أرى نحن الآن يعني لفت انتباهي أن العلماء أهل السنة والجماعة عندما رأوا أن مسألة المسح على الخفين من المسائل التي ينكرها الرافضة، قرر علماء أهل السنة والجماعة أن يجعلوا هذه المسألة مسائل إيه؟ من مسائل الاعتقاد، من مسائل الاعتقاد، وأدخلوها في باب الاعتقاد حتى تزداد الأهمية عند أهل السنة والجماعة والتمسك بهذه السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الحديث يقول الصحابي والمغيرة: عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن الطريق. وقوله عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن الطريق يعني أنه كان طريقا يعني واحدا يسير فيه صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بدل الطريق، بدل ما كان يمشي معهم أخذ جانبا وتنحى عن الطريق، أراد بذلك أن يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيد بأن الطرق لا يجوز قضاء الحاجة فيه، كما سبق أن قررنا لا يجوز إنسان أن يقضي حاجته في الطريق. فيقول: فعدلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأناخ راحلته فتبرز، وهذا يدل على أنه يجوز قضاء الحاجة في الصحراء، ما دام ان هناك ساتر. طبعا ما هو النبي صلى الله عليه وسلم جعل الراحله ساترة لي، استتر بالايه؟ بالراحله. معلوم طبعا ان الراحله الجمل عالي، ها، وما عليه من حموله يصير عالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس يعني فقضى حاجاته صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: فجئت بالماء وسكبت على يديه صلى الله عليه وسلم من الإداوة. وهذا فيه جواز معاونة الشخص يعني للعلماء والأفاضل أو لأصحاب العلم، جواز مساعدة أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم رأس العلم لأنه مصدر العلم صلى الله عليه وسلم. والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه ذهب ليعاون النبي صلى الله عليه وسلم فصب عليه الماء ويعني ساعده صلى الله عليه وسلم في التخلص من هذا الأمر. فيقول: فأفرغت على يديه صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا فيه دليل على أنه يجوز للغير أن يعين من يحتاج إلى الوضوء أو أن يوضئه، أن يقوم له بالوضوء، يعني يعينه على الوضوء أو يوضئه به بنفسه. فيقول: فغسل كفيه ثم غسل وجهه صلى الله عليه وسلم، يعني غسل كفيه، والمقصود بالغسل غسل الكفين والغسل الذي قبل الوضوء، الغسل الذي قبل إيه؟ قبل الوضوء. وهذا معلوم كما سبق أن قررنا أن هذا من الأمور المستحبة. الإنسان مستحب الإنسان أن يغسل يديه قبل أن يتوضأ وقبل أن يدخل يديه في الإيه؟ في الإناء. ويعني طبعا هذا صب الماء هذا يشبه نزول الماء من الصنبور أو الحنفية، يعني لما كل واحد بيصب الواحد من بزبوز كده كان يشبه إيه؟ يشبه الصنبور. فغسل صلى الله عليه وسلم وتوضأ الوضوء العادي. يقول: حتى جاء ثم حسر عن ذراعيه فضاق كم جبته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يشمر الكم زي ما احنا بنعمل كده، ونظر ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه الثياب من ثياب الفرس فكانت ضيقه، الكم كان ايه؟ كان ضيق. فادخل النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى اظهر الايه؟ شد الايه؟ شد دي كده. فحسر عن ايه؟ فحسر عن ذراعيه كده، ثم غسل الذراع ايه؟ كامل، يعني الكم كان ضيق فدخل ايده من جوه كده، يعني كانه عمل كده صلى الله عليه وسلم كده، ها، فشده صلى الله عليه وسلم فاظهر الايه؟ اظهر الذراعين وغسلهما صلى الله عليه وسلم. ومسح راسه ثم توضا على خفيه، اي مسح على خفيه، ها، طلعهم خالص، حسر عن ذراعيه، نعم. وأيضا يقول: ومسح برأسه ثم توضأ على خفيه، أي مسح على خفيه، وهذا محل الشاهد بالترجمة، وهو المسح على الخفيه. قال: ثم ركب فأقبلنا نزيره حتى نجد الناس في الصلاة قد قدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي حين كان وقت الصلاة. طبعا هذا الكلام لك أن تتخيل هذا الكلام كان قبل الفجر، أو يعني مع أذان الإيه؟ مع أذان الفجر. فوجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة بن شعبة ذهبوا ليلحقوا بالناس ليه؟ ليصلوا معه. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون مسبوقا في الصلاة. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة عبد الرحمن بن عوف، وهذا العلماء قالوا فيه جواز إمامة المفضول للفضل. جواز إمامة المفضول للفضل، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ورأس الفضل صلى الله عليه وسلم، وعبد الرحمن بن عوف مفضول. فصلى خلفه صلى الله عليه وسلم، فجواز إمامة المفضول بالإيه؟ ما جواز إمامة المفضول في الفضل. لكن طبعا الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا ذلك وأن هذا أمر غريب لأنهم اعتادوا أن السلام والإيه؟ هو الإمام، فزعوا وخافوا فأكثروا التسبيح: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قام ليكمل الإيه؟ ما تبقى من صلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: مطمئنا قد أصبتم أو قد أحسنتم، أي فيما فعلتم. وهذا دليل على أن الصلاة تصلى في أول وقتها، وأنه إذا تأخر الإمام عن أول الوقت تأخير يعني ظاهر واضح، فللناس أن يقدموا يعني من ينوب عن الإمام أو من هو في منزلة الإمام في الفضل والمكانة ليصلي بالناس، ليصلي بالناس. فعبد الرحمن بن عوف صلى بالناس الصبح وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم معه ركعة. طبعا هذه فائدة هنا، أن صلاة الجماعة تضرب بإدراك إيه؟ بإدراك تكبيرة الإحرام. صلاة الجماعة تضرب بإدراك تكبيرة الإحرام. متى أدركت تكبيرة الإحرام؟ أنت أدركت صلاة الإيه؟ أدركت صلاة الجماعة. وهذا دليل على جواز صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم خلف أحد من رعيته، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى وراء عبد الرحمن بن عوف، وصلى أيضا صلى الله عليه وسلم وراء أبو بكر الصديق كما في الصحيح أن صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلي، ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف فتأخر، فجاء بلال إلى أبي بكر فاستأذنه في الإقامة فأقام الصلاة، وقام أبو بكر ودخل في الصلاة، لكنه لما دخل في الصلاة كان مازال لسه في أول الصلاة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسبح الصحابة، فالتفت أبو بكر للصلاة فإذا هو بالرسول صلى الله عليه وسلم، فالتفت فإذا هو بالرسول صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتأخر فأشار إليه صلى الله عليه وسلم مكانه، فتأخر وتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس، ولما فرغ قال ما منعك أن تصلي؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم على الرسول صلى ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يعني شوف أدب الصديق مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الجيش ده لعلهم كانوا شغلهم مشغل النبي صلى الله عليه وسلم، لعلهم شغلهم مشغل النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لعلهم شغلهم مشغل النبي صلى الله عليه وسلم. أصل هو الجيش ده مش لحمة واحدة، يعني مش حتة واحدة، الجيش ده حاجة يعني ماشيين حاجة طويلة ورا بعض كده. ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في الاول وابو بكر في المنتصف وعمر في الاخر، خدت بالك؟ فذهب مثلا ابو بكر يقضي حاجته وتوضا، ذهب عمر ليتوضا ويقضي حاجته، او لعلهم كانوا في اوائل الصفوف يصلون ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الاحتمالات كثيره. وبعدين الصحابه مساله الامام ما كانت تشغله، الصحابه ما كانت تشغله مساله الامام، تقديم عبد الرحمن بن عوف لسابقته ولفضله هذا كان يقرك بالصحابه رضي الله عنهم، خدت بالك؟ فلعل ابو بكر او عمر لم يكن سمهم، أو لعلهم شغلوا في أمر ما، أو لعلهم كانوا في مكان معين، أو كانوا في حراسة أو في غيره. أما عن طراج الإسناد هذا الحديث، قال حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس اليزي. أحمد بن صالح وعبد الله بن وهب هما مصريان، وقد سبق ذكرهما. ويونس بن يزيد الأيلي أيضا مصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. عن ابن شهاب وهو الإمام العلم محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وهو أيضا ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الست. قال حدثني عباد بن زياد، وعباد بن زياد هذا ثقة وثقه ابن حبان، وأخرج له الإمام مسلم والإمام أبو داود والنسائي. أما عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أنه سمع أباه المغيرة، عروة واضح أنه ابن مين؟ ابن المغيرة بن شعبة، وهو أيضا ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الست. طبعا أبوه المغيرة بن شعبة صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحتاج. قال المصنف رحمه الله حدثنا مسدد حدثنا يحيى يعني ابن سعيد حاء، وحدثنا مسدد حدثنا معتمر عن التيمين حدثنا بكر عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على معصيته وذكر فوق العمامة. قال عن المعتمر سمعت أبي يحدث عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين وعلى معصيته وعلى عمامته. قال بك وقد سمعته من ابن المغيرة. وهذا الحديث أورده العلامة الألباني رحمه الله في صحيح السنن برقم 150. وأورد الإمام أبو داود رحمه الله حديث المغيرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة ومسح على المعصية. طبعا قلنا مسح على العمامة يعني مسح على مقدم الرأس من أول هنا كده وبعدين إيه العمام، وهذا فيه دليل على جواز المسح على الايه على العمائم كما سبق في الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للجيش في المسح على العمائم والتساخين. فإذا كانت العمامة على المعصية فهو بدأ من قبل الايه بدأ من قبل موضع العمام وأكمل الايه المسح على العمام. في الطريقة الثانية أنه كان يمسح على الخفين وعلى معصيته وعلى عمامته، وهذه الطريق الثانية هي من طريق المعتمر بن سليمان عن أبي سليمان بن طرخان، وهذه الطريق هي التي فيها الشاهد للترجمة، وهو ذكر المسح على الخفين والمسح على الناصية وعلى الإمام. إذا هذا الحديث أورده أبو داود ليقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وفي زيادة أنه مسح على الإيه؟ على الإمام. يبقى إحنا نستفيد من هذا الحديث جواز المسح على الإمامة. طبعا المسح على الإمامة يعطينا مسألة أخرى، وهي أنه يجوز للمرأة أن تمسح على إيه؟ على خمارها. يجوز المرأة أن تمسح على خمارها، وكذلك يجوز المسح على الخفين. أما عن طراج بإسناد هذا الحديث، قال حدثنا مسدد هو ابن مصرهد وهو ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد هو الإمام القطان، يحيى بن سعيد القطان، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حاء وحدثنا مسدد، يعني أتى بتحويل الإسناد ومسدد مر ذكره. قال حدثنا معتمر، معتمر هنا جاء من غير التعريف وهو المعتمر، المعتمر ابن سليمان. اسمه معتمر، وقال ذكره عندي في الرواية ذكر حدثنا معتمر بدون الألف واللام، مش المعتمر. معتمر هو المعتمر ابن سليمان ابن طرخان عن التيمي. التيمي هو والد مين؟ والد المعتمر، والد المعتمر. وهذا يعني معتمر ثقة. وهذا يعني أن أبا داود رحمه الله روى عن مسدد من طريقين، يروي عن من طريق مسدد عن يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي، ويروي عن طريق مسدد عن معتمر بن سليمان عن أبيه وهو التيمي، لكنه اختصره وقال عن التيمي أي عن سليمان بن طرخان اللي هو والد مين؟ والد وأخرج يعني وأبوه هذا ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا بكر، طبعا بكر كده تقول بكر مين ده؟ لكن هذا قال بكر يقصد به بكر بن عبد الله المزني، بكر بن عبد الله المزني. وقد جاء بيانه في هذا الإسناد، في الإسناد الذي بعد هذا الحديث، بعد هذا الحديث. فهنا في هذا الطريق قال بكر، أما في الطريق الأخرى قال بكر بن عبد الله يعني المزني، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الحسن وهو إمام الحسن البصري رحمه الله، والحسن البصري ثقة لكنه مرسل ومدلس. حسن البصري يعني على جلالة قدره كان يرسل ويدلس. وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن المغيرة عن شعبة عن أبيه، عن ابن المغيرة آسف، عن ابن المغيرة عن شعبة عن أبيه. ابن المغيرة مر ذكره واسمه إيه؟ عروة. عروة. قوله قال عن المعتمر سمعت أبي يحدث عن بكر ابن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة ابن شعبة عن المغيرة. احنا عندنا في مصطلح علم الحديث عندنا حاجة اسمها إرسال وعندنا حاجة اسمها تدليس. الإرسال احنا بنقول الإسناد، إسناد الحديث انت تسمع يقول لك ايه فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي. اما نقول مثلا هنفترض نقول مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كده عندنا كام؟ اربع. مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى عندنا مخرج الحديث اللي قال الحديث ابن عمر، ماشي. اللي روى عن ابن عمر مين؟ نافع. نافع ده مولى ابن عمر، كان بيشتغل خادم عند ابن عمر، يبقى نافع ده نقل الحديث عن مين؟ عن ابن عمر، وابن عمر نقل الحديث عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو جه نافع ده قال، لو جه مالك قال مالك عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هو اسقط مين؟ اسقط ابن عمر. لما يجي التابعي يسقط الصحابي ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم على طول ده اسمه ارسال، لانه ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم، لانه ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم، فده اسمه ايه؟ ارسال. يبقى حديثه ايه؟ مرسل. خدت بالك؟ فالحسن البصري، لان الحسن البصري من كبار التابعين، من كبار التابعين او تابعي مخضرم يعني كما قيل، لكنه يعني في احاديث يرسلها يحدث بها مباشره عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما يجيبش الصحابي اللي ايه؟ يجيبش الصحابي اللي شاف النبي. ده اسمه ايه؟ ارسال. ده اسمه ارسال. طيب احنا قلنا عندنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي. لو احنا قلنا الحسن البصري عن مالك عن نافع عن ابن عمر، يبقى حطينا قبلهم مين؟ الحسن البصري. الحسن البصري عشان يطلب علوم الاسناد يعمل ايه؟ هو مثلا ومالك في طبقه واحده، عاشوا في زمن واحد وسمعوا من شيخ واحد اللي هو مين؟ اللي هو نافع، ماشي. فيقوم جاي عامل ايه؟ مسقط مين؟ مالك. ويقوم جاي ايه؟ حدثنا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب اللي هو عمله ده لما يكون مع الصحابي اسمه ارسال، طب لما يكون مع غير الصحابي اسمه ايه؟ تدليس. تدليس يعني غطاه، دلس يعني غطى، غطى غطى اللي كان معاه، شالوا عض عليه على طول يعني. طبعا انت لما تيجي تقرا ترجمه ده وترجمه ده لا يمكن في زمن واحد وفتره واحده فيقول لك ايه تم طلب العلو الاسناد انا ايه انا اعديه. ده نوع من انواع التدليس. طبعا ده التدليس ده اسمه تدليس يعني تدليس شيوخ. ده اسمه تدليس ايه شيوخ. في طبعا تدليس بيسمى تدليس لله. لا تدليس لله له اماكن. يجي واحد ايه راوي فطبعا عايز بقى يبين ان هو ايه يعني هو طالب علم بقى وهو اللي عمل وهي وهي لنا هناك. يوم جاي رايح مثلا على ترعه بتاعت نشيط مصر دي ها ويوم جاي ايه حدثني ابراهيم الشيطاني في بلاد ما وراء النهر. هي دي بلاد ما وراء النهر ها من على الترعه. اقول لك حدثني ابراهيم الشيطاني من بلاد ما وراء النهر. من بلاد ما وراء النهر يا نهار ابوك ابيض. طبعا ده اللي يسمع بقى من بلاد ما وراء النهر يقول ده الراجل ده ايه لف وشاف وبتاع. ده اسمه تدليس ايه تدليس اماكن وتدليس بلدان. او مثلا ايه يجي تيجي تقول لي ايه شيخ عرب انت فين دلوقتي. اقول لي لك ايه والله ابو سلمى اصلنا في اصلنا في مصر. معلش ابو سلمى اصلنا في مصر مشغول النهارده. لا ما هو تعرف ايه بقى ما هو ده بينقل حاجه تانية. كلمه مصر دي لا كلمه مصر دي لها معنيين. مصر اللي هي البلد ومصر اللي هي او مصر اللي هي مكان اي مكان في العالم. اي مكان في العالم يقال له مصر. مصر من الانصار مفرد انصار. فتقول لي انت فين اقول لك انا عايش في مصر. انا في مصر فانت تفهم ان مصر دي اللي هي القاهره صح. لكن انا اقصد انا في مصر يعني في مكان. فاقول مثلا ايه اجي مثلا اروح احدث في طلب في مثلا مجموعه من الطلبه اقول لهم ايه وقد رحلت الى مصر وحدثت وسمعت منه كذا وكذا وكذا. فاللي يسمع انا مثلا عايش في الهند واروح لمصر يبقى الراجل ده ايه ولكن هي مصر دي عنده يقصد بها ايه مصر مكان من الاماكن. فده يسمى تدليس ايه تدليس بلدان. طبعا في تدليس بقى اشهر انواع التدليس هو تدليس التسويه. تدليس التسويه تدليس التسويه ده ان هو يسقط عن عمد يسقط عن عمد شيخه ها عشان يتساوى مع شيخه في الايه في المرتبه ويسقطه ويطلع بقى على كتافه ويحدث عنه. خدت بالك فده نوع من اسمه التدليس. فكان الحسن البصري كان بيعمل حاجات دي طبعا يعني مع الديانه ها فلكنه كان ثقه. كان ايه كان ثقه احيانا يرسل واحيانا ايه يدلس. طيب قال عن ابن المغيره ابن شعبه قلنا لانه ايه عروه ابن المغيره ابن شعبه. وصلت؟ كان مفكر كده يدلس مراسيل الحسن برضه مراسيل الحسن عند العلماء مقبول. لا لها الا اوليه له متابع او شواهد شاهد ومتابع. يعني اخوان التابع في الاسناد والشاهد في المتن فهو له ليه متابع. قال المصنف رحمه الله حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثني ابي عن الشعبي قال سمعت عروه بن المغيره بن شعبه يذكر عن ابيه رضي الله عنه انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم او مع الرسول صلى الله عليه وسلم في ركبه ومعي اداوه فخرج لحاجته ثم اقبل فتلقيته بالاداوه فافرغت عليه فغسل كفيه ووجهه ثم اراد ان يخرج ذراعيه وعليه جبه من صوف من جباب الروم ضيقه الكمين فلاقت فضرعهما الدراعا ثم اهويت الى الخفين لانزعهما فقال دع الخفين فاني ادخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما. قال ابي قال الشعبي شهد لي عروه على ابيه وشهد ابوه على النبي صلى الله عليه وسلم يعني بها. هذا الحديث صححه الشيخ الالباني برقم 151. الإمام أبو داود ذكر هذا الحديث أيضا تحت نفس الترجمة اللي هي المسح على الإيه؟ على الخفين. وقد ذكرنا أن أحاديث المسح على الخفين أحاديث متواترة. وأنها جاءت طبعا متواترة يعني إيه؟ تم نقل الكفة عن الكفة التي تحيل العبث أو تقوم على الإيه؟ أو تقوم على الكذب. نقل الكفة عن الكفة والمقصود بالكفة جماعة من الناس التي الذين تحيل العبث أو تقوم على الإيه؟ تواطؤهم على الكذب. فهذا يعني الحديث جاء وهو من الأحاديث التي من جملة الأحاديث التي تسمى بالأحاديث المتواترة ردا على الرافضة عليهم من الله ما يستحقون. هنا يقول كنتم عليه السلام يعني في سفر. طبعا السفر ده فسر في الرواية الأخرى أنه كان في غزوة إيه؟ تبوك. يعني طبعا الروايات مفسر بعضها إيه؟ بعض. فدي رواية مجملة، الثانية كان فيها رواية إيه؟ مفسرة. وهنا في تفصيلات ليست موجودة في الرواية السابقة. يقول ومعنى الإداوة، إذا إداوة الماء كان يملكها مين؟ كان المغيرة، يملكها المغيرة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لقضاء حاجته وليس معه ماء، يحمل على أنه ربما صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ سيستخدم الجماع، سيستجمع، لكن لما وجد الماء صلى الله عليه وسلم استعمله واستفاد به، واستفاد به صلى الله عليه وسلم. يقول فأقبل فتلقيته بالإداوة فأفرغ عليه فغسل كفيه ووجهه. غسل الكفين هذا اللي قبل الايه؟ غسل الكفين ووجه هذا اللي قبل الوضوء، وقلنا بأن هذا مستحب، ولعله غسل وجهه من التراب والأتربة وما شابه، أراد أن ينظف وجهه قبل أن يتوضأ. ثم أراد أن يخرج ذراعيه وعليه جبة من صوف من جباب الروم، من جباب الروم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج ذراعيه، قلنا أن الكم كان ايه؟ كان ضيقا، كان الكم ضيقا، فحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجهما صلى الله عليه وسلم، لكنه ضاق عليه الأمر. يقول فدرعهما الدراع، يعني أنه صلى الله عليه وسلم يعني شدهما شد، يعني نزعهم نزعة كده بحيث أنه إيه؟ شد، بحيث أنه يستطيع إخراج الإيه؟ إخراج اليد. في آخر الحديث قال إني أدخلتهما طاهرتان، يعني الإيه؟ القدمين أدخلتهما طاهرة، وده في دليل على أن المسح لا يكون إلا على طهارة، المسح لا يكون إلا على طهارة، يعني تتوضأ تلبس الجورب أو الشراب أو الخف ثم إيه؟ تمسح عليه. فإدخال من شروط المسح على الخفين، العلماء قالوا أن من شروط المسح على الخفين أن يلبسهم على إيه؟ على طهارة، يلبسهما على طهارة. أما عن تراجم إسناد هذا الحديث قال حدثنا مسدد وهو ابن صرهد البصري ثقة، حدثنا عيسى بن يونس وهو ابن أبي إسحاق السبيعي وهو أيضا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال حدثني أبي، أبوه هو يونس ابن أبي إسحاق السبيعي وهو صدوق يهم، صدوق له أوهام قليل، أخرج له البخاري في جزء القراء ومسلم وأصحاب السنة. عن الشعبي، طبعا الشعبي معروف عامر بن شراحيل الشعبي ثقة فقيه إمام مشهور أخرج له أصحاب الكتب الستة، هو الذي أثرت عنه الكلمة المشهورة فيما يتعلق بالرافضة، الكلمة التي تقول كلمة جميلة جدا إن اليهود والنصارى فضلوا على الرافضة بخصم، اليهود والنصارى فضلوا على الرافضة بخصم، يعني أن اليهود والنصارى تميزوا على الرافضة بخصم، وهي أن اليهود إذا قيل لهم من أفضل أهل ملتكم قالوا أصحاب موسى، والنصارى إذا قيل لهم من أفضل أهل ملتكم قالوا أصحاب عيسى، والرافضة إذا قيل لهم من شر أهل ملتكم قالوا أصحاب محمد. هذه كلمة مشهورة، شوف الفرق. الإمام الشعبي طبعا الإمام الشعبي أثر عنه أنه كان يقول لو أردت أن تملأ داري ذهبا وفضة لهؤلاء، لأنهم كانوا يرغبون أن يضع أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب عليه وسلم، قال لو أردت أن تملأ داري ذهبا وفضة وأن تبنى من الذهب وأن تبنى يعني من الذهب والفضة لفعلوا لي ذلك في مقابل أن أعطيهم ما يريدون، في ذكر الأحاديث التي في فضائل علي بن أبي طالب مع الزيادة إيه؟ مع الزيادة فيه، أو ذكر أحاديث فيها ذم لبقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني قد ذكرها هذه الكلمة شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة كتاب منهاج السنة النبوية. وهذه الكلمة قالها الشعبي قد قالها لرافضي نطق بها بعد أن قال قصيدة خبيثة سيئة في ذم الصحابة. فقام يعني الشعبي ورد عليه بهذه الكلمة. وهناك أيضا قيل بأنه قال له مستفهما أهم خير أمة أخرجت للناس هيهات ذاك بل أشقاها، أي بل هم أشقى أمة أخرجت للناس، وكان من جملة ما قاله من الوقاحة في بيت شعر أن معناه أن سورة براءة خلت من البسملة لأنه أشير فيها إلى أبي بكر، وهذا هو منتهى الخسة والقبح والفحش من الرافضة والعياذ بالله. وعامر بن شرحيل الشعبي ثقة رد على هؤلاء، وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكره في مقدمة كتاب إيه؟ منهاج السنة النبوية، صح؟ مختصر منهاج السنة النبوية اللي عندنا اسمه المجلد الأول. نعم. قال سمعت عروة بن المغيرة، مر معنا عروة بن المغيرة في الثقة، عن أبي المغيرة بن شعبة صحابي رضي الله عنه وأرضاه، قال أبي، قال الشعبي شهد لي عروة على أبي وشهد أبوه على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا تأكيد الكلام، هذا تأكيد الكلام. قوله جبة من صوف جبال الروم، يعني من الثياب التي كانت تأتي من الكفار، طبعا هذا دليل على جواز لبس ثياب الايه؟ الثياب التي جاءت من عند الكفار وكذلك أواني الكفار. قال أبو داود عليه رحمة الله حدثنا غدبة بن خالد حدثنا همام عن قتادة عن الحسن وعن زرارة بن أبي أوفى أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال تخلف رسول صلى الله عليه وسلم فذكر هذه القصة، قال فأتينا الناس وعبد الرحمن بن عوف يصلي بهم الصبح، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخر فأومأ إليه أن يمضي، قال فصليت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه ركع، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الركعة التي سبق بها ولم يزد عليها شيئا. قال أبو داود قال أبو سعيد وابن الزبير وابن عمر رضي الله عنهم يقولون من أدرك الفرض من الصلاة عليه سجدة السهو، من أدرك الفرض من الصلاة عليه سجدة السهو. الحديث صححه الشيخ الألباني برقم 152. وأورد أبو داود هذا الحديث حديث المغيرة وفيه تأخره عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته ولحوقه صلى الله عليه وسلم بالناس وهم يصلون، وأدرك عبد الرحمن بن عوف وهو يصلي، لكن هنا أراد بزيادة جديدة أو أورد زيادة جديدة هو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه يعني اقف مكانك وصلى النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي من جهة الإمام، أم طبعا هذا الكلام يدل على أنه جاء من جهة الإيه؟ الإمام. وأما إذا كان يعني إذا كان هو في الخلف طبعا ما كان إن هو إيه؟ سيرى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كانت القصة في الذهاب إلى تبوك فالأمر فيها واضح، لأنهم سيتجهون إلى الجهة التي جاءوا منها، والنبي صلى الله عليه وسلم سيأتي من أمامهم فيرونه عندما يقبل عليه. وإن كانت القصة في المجيء من تبوك فهذا معناه أنه جاء من جهة الخلف، فرآه عبد الرحمن بن عوف فأراد أن يتأخر فأشار إليه أن يمضي في صلاته، فمضى في صلاته، وهذا في حسن أدب الصحابي في انتظار أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سلم عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المغيرة فأتوا بالركعة التي بقيت لهم، فقال أحسنتم يعني في صنيعكم. طبعا لا يعرف أحد من الصحابة أنه صلى إماما من النبي صلى الله عليه وسلم إلا عبد الرحمن بن عوف وأبو بكر الصديق، لا يعرف أن أحد صلى من الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر وعبد الرحمن بن عوف. كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح نعم في بني عوف بن عمرو بن عوف فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بلال واستأذنه ليقوم الصلاة، فوجد أبو بكر الصديق يعني يصلي بالناس في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل. نعم لكن لا صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا احنا بنقول ما علمنا أحد صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الطرائف أن الإمام أبو نعيم في كتاب معرفة الصحابة ترجم لعبد الرحمن بن عوف قال إمام المصطفى صلى الله عليه وسلم، أما أحب يجي يكتب ترجم من قال إمام المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم إماما، وهذه فضيلة ما وجدت من غيره. قوله ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعة التي بقيت ولم يزد، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يعني ليس على الإنسان أن يزيد في الصلاة إذا فات منه شيء إلا الذي صلى. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد حرم عليكم الربا ولا يقبله منكم، فإذا صلى أحدكم فلا صلى أحدكم الفرض مرتين، فلا صلى أحدكم الفرض مرتين. طيب تراجم اسناد هذا الحديث حتى الأذان. غدبة بن خالد ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود. وغدبة بن خالد يقال له هداب بن خالد، أحيانا تجده هداب بن خالد، وقيل أن اسمه غدبة واسمه هداب لقب، هداب لقب، يعني أن لقب مأخوذ من الاسم. عن همام، همام بن يحيى وهو ثقة. قتادة هو ابن دعامة السلوسي البصري ثقة. الحسن ابن أبي الحسن البصري ثقة. عن زرارة بن أوفى، يعني أن قتادة يروي عن الحسن ويروي عن زرارة وابن أوفى، وزرارة بن أوفى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهو الذي ذكر في ترجمته أنه صلى للناس يوما في صلاة المغرب فقرأ قول الله تبارك وتعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير ثم شيق شاقه فخر ضموه مغشيا عليه وجدوه قد مت. وقد ذكر ذلك ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير هذه الصورة. ونقف عند قوله حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي بكر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.